بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ومر معنى الأصل الأول ما يتعلق بمعرفة العبد ربه جل وعلا، وذكرنا المباحث المتعلقة بذاك الأصل. وهنا إن شاء الله سيكون الكلام عن الأصل الثاني وهو المتعلق بدين الإسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما معنى الدين؟ قال معرفة دين الإسلام. الدين في اللغة، الدين في اللغة يأتي بمعنى الطريقة، الطريقة والعادة والجزاء، الطريقة والعادة والجزاء. وأما في لسان الشرع فإن الدين بمعنى ما شرعه الله من الأحكام، ما شرعه الله من الأحكام على لسان رسوله، هذا معنى الدين. الدين هو ما شرعه الله من أحكام على لسان رسوله. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. والشخص إذا أراد أن يتعرف على دين الإسلام لابد أن يكون ذلك عن طريق الأدلة. وقد مر معنا ما معنى الأدلة. الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، والدليل هو كل ما يوصل إلى المطلوب. الدليل كل ما يوصل إلى المطلوب، هذا هو الدليل. وقد مر ذلك معنى تذكرون في بداية الرسالة. فالمسلم عليه أن يتعرف على دينه بالأدلة، لا يكون مقلد، لا يكون مقلد. ولهذا أوجب العلماء على التفقه في باب العقيدة خاصة، أن المسلم ما ينبغي أن يرضى بالتقليد في باب العقيدة، لا يرضى بالتقليد في باب العقيدة، بل لابد أن يتفقه. والدليل قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر ربنا جل وعلا بالعلم. تعلم هذه الكلمة ما تقتضيها، ما تأمر بها، ما لوازمها، ما نواقضها، تتعرف على هذه الكلمة. أما أنك تبقى مقلد يا عبد الله، ما تدري ما هو دينك، فهذا ليس بصحيح. ولهذا يعاقب من يعاقب، كما يقول العلماء أن المقلد الذي لا يفهم شيء من دين الله يخشى عليه أن يكون حاله كحال من كان في القبر. تعرفون ما جاء في حديث البراء الطويل، عندما يأتي الملكان إلى الميت، فيأتي إن كان هذا الميت ما يفقه شيء من دين الله جل وعلا، فإن سأله ما ربك أو من ربك، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، لكني سمعت الناس يذكرون شيئا فقلته. ما عنده شيء، ما يعرف من نبيه، ما أدلته، ما دينه، ما إسلامه، من ربه، ما يعرف شيء. إنما انخرط في هذا الدين وهو جاهل، لا يعرف شيء بدين الله جل وعلا. همه دنيا، همه شهوات، همه الملذات، وما تفقه في دين الله جل وعلا، فهذا يخشى عليه. ولهذا يقول بعض العلماء: ليس في العقيدة تقليد، ليس في العقيدة تقليد، بل لابد للتعلم. ولهذا قال المؤلف هنا، قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. تتعرف على دينك يا عبد الله بالأدلة، بما ثبت من الكتاب وما ثبت أيضا من السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يعني هون من هذا المسألة وقال: هذا ليس بشرط أن يتفقه كل رجل كل عامي، وإنما عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم ويعتقد بأركان الإسلام ويعتقد بالإسلام اعتقادا جازما، أن يعتقد الإسلام اعتقادا جازما، يعني يسأل أهل العلم ويسأل الذكر عن أمور دينه فيتفقه. يعني قال كون يتحرى الأدلة بنفسه، قال هذا صعب على عامة المسلمين، قال فالأكل أمر سهل، أسهل من ذلك. لا يلزم الناس بالبحث الأدلة من بطون الكتب والتتبع القرآن وما فيه تفاسير ورجوع إلى الكتب السنة وشروحها وكتب العقيدة والتوحيد والمطولات، قال هذا ليس بلازم، وإنما حسب أن يسأل أهل العلم أقل شيء، يسأل العلم ويتحرى عن أمر دينه ويستمع لقول العلماء حتى يعلم ما هو ما الذي يسير عليه من شريعة ومن عقيدة. فالشاهد أن الإسلام الأفضل والأكمل المسلم أن يتحرى أمر دينه كما قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلابد للعلم في باب العقيدة والتوحيد. وهنا قال مؤلف معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام يعني يقول العلماء الإسلام مأخوذ من التسليم، الإسلام مأخوذ من التسليم، وسيأتي لنا مع تعريف معنا في هذا الباب. لكن هنا مسألة، يقول علماء الإسلام عندنا إسلامان، إسلام شرعي وإسلام كوني. الإسلام ينقسم إلى قسمين، إلى إسلام كوني وإلى إسلام شرعي. ما هو الإسلام الكوني؟ قال الإسلام الكوني هو الاستسلام لأمر الله الكوني. الإسلام الكوني هو الاستسلام لأمر الله الكوني. وهذا الناس كلهم يدخلون فيه، الناس جميع الأمة من الأبرار ومن الفجار ومن الكفار ومن المؤمنين ومن الفسقة، الكل يدخل في حكم الإسلام الكوني. لهذا يقول ربنا جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، الكل قد استسلم لله جل وعلا. كيف إسلام الكوني؟ مثلا أمر ربنا جل وعلا من هذا المخلوق أو من هذا الإنسان أن يكون قصير، وذاك أن يكون طويل، وذاك أن يكون نحيف، وذاك أن يكون أبيض، وذاك أن يكون أسمر، وذاك أن يكون عليل، وذاك أن يكون سقيم، وآخر أن يكون فقير، وآخر أن يكون غني. هذا حكم الله، حكم الله جل وعلا، لكن حكم كوني. فهل أحد من الناس يستطيع أن يرد ذلك عن نفسه؟ يقول أنا ما سأستسلم حكم الله الكوني؟ أحد يستطيع؟ كافر من الكفار خلقه ربنا جل وعلا مشلول، فيقول هذا الكافر أنا إيش هذا؟ مش أنا ما أرضى بحكم الله هذا، أنا سأرده. هل له ذلك؟ ما يمكنه. هذا إسلام كوني. جميع المخلوقات كلها قد خضعت وخنعت لإسلام الله الكوني، وله أسلم أي استسلم كل من في الكون. ما هو إسلام؟ هو الإسلام الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قال رب الأمر كان يكون، هذا هو الإسلام. فالعباد يستسلمون، كل عباد يستسلمون لأمر الله، ولو كان أكبر طاغية، أكبر كافر، أكبر ملحد، ما يستطيع ماذا أن يرد حكم الله. خلقه ربنا على هيئته يبقى على هيئته، لا يستطيع ماذا أن يرد شيء من حكم الله جل وعلا. وهذا كما يقول العلماء لا يترتب عليه حساب ولا عقاب، لا يترتب عليه حساب ولا عقاب. النوع الثاني الإسلام هو الإسلام الشرعي، وهو الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لدين الله ولشرعه. الإسلام الشرعي هو الاستسلام لدين الله ولشرعه. وهذا الذي يكون عليه الحساب والعقاب، يكون عليه الحساب والعقاب. وهذا الذي من به انفصلت الأمة، انفصلت الأمة، فمنهم المسلم ومنهم الكافر. فيأتي وهذا كما قال ليس واقع لجميع الخلق، بل ربنا يهدي من يشاء. ذاك كافر قل يا أخي أسلم لربك جل وعلا، أعوذ بالله، ما أريد الكفر، أنا أريد النصرانية، هذه نصرانية، ما أريد الإسلام. فهذا رد الإسلام الشرعي. لكن الإسلام الكوني لا أحد يرده، ما أحد يستطيع أن يرد الإسلام الكوني. فعندنا ما يا إخوان الشاهد أن نعلم الإسلام على قسمين، إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني هو الاستسلام لأمر الله الكوني، هو الذي به تتسير أمور الكون، فلا أحد من الخلائق يخرج عن هذا الباب، الكل خضع وكل ذل قهرا لإسلام الله الكوني. هناك إسلام آخر هو الإسلام الشرعي، هو الاستسلام لأوامر الله ولدين الله ولشرع الله. فهذا الذي وقع فيه ماذا؟ البلاء، وبقى فيه الفتنة والمحنة، والناس ليسوا مجبورين عليه، وإنما يهدي ربنا من يشاء إلى دينه وإلى صراطه سبحانه وتعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الاستسلام لله بالتوحيد. دخل المؤلف رحمه الله تعالى إلى معنى الإسلام الشرعي. ما معنى الإسلام الشرعي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه الثلاثة أو هذه الفقرات هي تعريف الإسلام الشرعي، سواء كان الأخوان سيأتي مسألة أخرى وما بالتفصيل معكم. الإسلام الشرعي ينقسم قسمين كذلك، إلى إسلام عام وإلى إسلام خاص. والإسلام العام والإسلام الخاص يلتقيان في هذا التعريف. الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. والإسلام العام والخاص يلتقيان على هذا التعريف، هو الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد وإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذه التعاريف من أحسن التعاريف في تعريف الإسلام، أحسن التعاريف في تعريف الإسلام. وقد ذكر هذا التعريف الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكر ذلك الطبري في تفسيره، وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيء العام والخاص، إلى إسلام عام وخاص، لكن قلنا هذا التعريف ذكره الطبري، وكذلك من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وفي غيرها من كتبه، ذكر أن الإسلام بهذا المعنى هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وكذلك تتابع علماء الدعوة النجدية تتابعوا إلى تعريف الإسلام بهذا التعريف، إلى تعريف الإسلام بهذا التعريف. طيب، قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. معنى الاستسلام قال علماء الاستسلام بمعنى الانقياد، بمعنى الانقياد والذل. الاستسلام بمعنى الانقياد والذل، يقال فلان استسلم لفلان أي انقاد له، فلان استسلم لفلان أي انقاد له. فمعنى الاستسلام أي معنى الانقياد والذل، بمعنى الانقياد والذل. فأول ركن من أركان الإسلام يا عبد الله بأنك تستسلم لله بالتوحيد، تخضع وتذل لله جل وعلا بالتوحيد. لا يمكن أبدا أن تكون يا عبد الله مسلم، أن تكون مسلم وأنت لم تستسلم لربك جل وعلا بالتوحيد. وقولوا اشهدوا بأن مسلمون، لابد أنك توحد الله جل وعلا، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متى جاء الإسلام؟ جاء بعدما أن تستسلم لله بالتوحيد. إن كان اليهود، إن كان النصارى، إن كانت الأديان أو كان الأديان المحرفة الموجودة في الساحة الآن، إن آمنوا واستسلموا لله بالتوحيد دخلوا حينها في الإسلام. أما إنهم لم يستسلموا بالتوحيد فليسوا مسلمين، فليسوا بمسلمين وليس لهم أحكام الإسلام. فمن كان على نصرانيته ومن كان على يهوديته ومن كان على ملته ولم يذعن لله بالتوحيد فهو ماذا؟ فهو مشرك كافر. يقول عبارة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، قال الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. الإسلام يتضمن، يعني من ضمن تعريف الإسلام هذا المعنى. قال الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. وننظر من بديع كلامه، يقول الشيخ الإسلام قال الإسلام أي من معاني الإسلام الاستسلام لله وحده بالتوحيد، قال الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده بالتوحيد. قال فمن استسلم له ولغيره. الشخص يوجد كحال هذه الأمة، بعض يقول أنا أخي أنا مسلم أسلمت لله بالتوحيد، لكن ليس التوحيد الكامل، بل استسلم لله ولغير الله، يأتي بالأوثان شريكة مع الله، يأتي بالأنداد، يأتي بالأصنام، يأتي بالقباب، يأتي بالأولياء، يأتي بالأموات، يأتي بالسدنة، يأتي بالأضرحة، يأتي بشركاء. قال فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، هذا مشرك. قال ومن لم يستسلم له، الصورة الأولى رجل يقول أنا مستسلم لله ولغير الله، هذا يسمى مشرك. قسم آخر يقول أنا ما استسلم لله وما أخضع لله ولتوحيد الله، قال هذا مستكبر عن عبادته. ثم قال رحمه الله والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، هؤلاء كفار، هم ليسوا بموحدين، ليسوا موحدين. فلا يكون الشخص مسلم وهو على هذا الحال، فلا بد من أول بنود الإسلام أن تكون مسلما يا عبد الله بأنك توحد الله جل وعلا، ماذا توحده وتسلم بالتوحيد. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ومر معنا معنى الطاعة، ومعنى الطاعة هي الموافقة على وجه الاختيار، مر معنا قديما تعريف الطاعة، وأن الطاعة بمعنى الموافقة على وجه الاختيار، هذه الطاعة الموافقة أنك توافق على ما يطلب منك لكن باختيارك، هذه طاعة ليس غصبا وليس كرها أو كرها. قال وانقياد له بالطاعة. كذلك من شروط الإسلام يا عبد الله أنك تنقاد لله جل وعلا بالطاعة، تنقاد لله الطاعة. ولهذا ما سمي المسلم مسلما إلا بانقياده، ما سمي المسلم مسلما إلا بانقياده. فتخيل أن رجلا يقول أنا مسلم فيقال له صلي، ما سأصلي، قال يا عبد الله اتق الله ربك يأمر ما أصلي، طب صم ما أصوم، زكي ما أزكي، حج ما أحج، صل رحم ما أريد ما أريد ما أريد، هذا هو مستسلم متكبر، هذا متكبر أعوذ بالله، ليس مسلم. فمن شروط الإسلام أن يكون العبد ماذا؟ ينقاد لله بالطاعة. وأسلموا لربكم وأنيبوا له، وأنيبوا لربكم وأسلموا له، وأنيبوا لربكم وأسلموا له. لابد من شرط الإسلام أن يكون العبد منقاد، منقاد لطاعة الله جل وعلا. ولهذا يقول عبارة طيبة ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى في طحاويته، قال ولا تثبت، ولا تثبت قدم الإسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. كلمة بديعة ويتوحي إلى هذا المعنى من معاني الإسلام. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. من كان عنده ماذا؟ عنده صبر وقدرة على التسليم والاستسلام لدين الله جل وعلا فحين سيثبت، تثبت قدمه على الإسلام. لكن لهذا تنظر، نسمع عن أناس ارتدوا والعياذ بالله، كفروا رجعوا القهقرة، تركوا الإسلام، تركوا التوحيد، بالأمس كانوا من أهل القبلة، بالأمس كانوا من أهل الملة، أصبحوا الآن يهودا أو نصارى أو وثني أو ملحد والعياذ بالله. ما الذي أدام إلى ذلك؟ انظر في تاريخهم، ما كان بالأمس مطيع لله. لو كان هذا مطيعا لله جل وعلا حق طاعته لا ثبتت قدمه على الإسلام، لكنك مزحزحة. ترى رجل هذا موجود عندنا والله، يعني سبحان الله لله الحمد عافانا الله من هذه المجتمعات، لكن من عاشر بعض المجتمعات، لا أقول مجتمعات كافرة بل مجتمعات في دول إسلامية، تستغرب من هذه الأمة. يعني رجل لربما ينام ما يستيقظ إلا في الساعة العاشرة صباحا، يتمطط، بعدما يتمطمط يغسل وجهه ثم يجري يلعب الكرة، يذهب إلى عمله، لا صلاة لا ذكر الله لا قرآن لا حقوق، من صباح خرج الصباح ذهب إلى خمارة شرب الخمور، ثم ذهب إلى فعل الفواحش، في المساء ذهب إلى الدعارة بالدعارة، ويمسي ويمشي لا يعرف شيء من دين الله جل وعلا. إن رأيت إلى منظره ليس مظهر أهل الإسلام، ما تفرق بينه وبين الكافر، وإن رأيت إلى أفعاله بالمثل، ما تفرق بينه وبين الكافر. تذهب ترى أعوذ بالله من بعض الحانات كما تسمى الحانة أو الخمارة، تجد ذاك مع القارورة من شامبانيا أو من الويسكي وعنده النساء الفاتنات الداعرات العاهرات ولا يركع لله ركعة لا في جمعة ولا في جماعة ولا في عيد ولا في شيء أبدا إن سلخ. لكن ما الذي بقي من؟ بقي معه يعطيك بطاقة اسمي عبد الله بن سالم الديانة مسلم هذا الذي عنده ما عنده شيء من دين الله ما له طاعة. لكن يقول هذا ما بقي من الإسلام ما بقي لهم شيء بل هذا كما يقال قاب قوسين الكفر ولهذا يعني من هؤلاء يكفر الكثير منهم الكثير منهم يكفر. ولهذا انظر مثل هؤلاء الخبثاء المرضى هذا رجل مثل إذا جاءته أدنى مشكلة إذا تعلق قلبه بعشيقة نصرانية يعني أحبها فأراد يقول أنت أنا نصراني وأنت مسلم ترجع نصراني أتزوج وخلاص سهل يكفر لأنه ما يرى شيء. إيش يرى الإسلام؟ يرى الإسلام بطاقة الإسلام يرى بطاقة ليس واقع عملي ليس عقيدة ليس تصور في الذهن ليس شيء في الجوارح يعايشه ما انسلخ من دين فما بقي بينهم بين الإسلام إلا هذه ورقة بطاقة فيرى هيا يقترها أمزقها وانتهى الإشكال. ولهذا يكفر الكثير من هؤلاء ممن يكون هذه حياته. ولهذا كما قال الطحاوي وصدق الطحاوي في قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. متى ما الشخص عود نفسه على الاستسلام لله جل وعلا في فعل الطاعات والواجبات وأنه أوسع من ذاك المندوبات والنوافل القربات فإن ذاك ماذا يبشر بما ببشارة من الله بأنه يثبته ماذا على الإسلام إلى أن يلقاه. ونسأل الله ذلك جميعا. قال والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أيضا من صور ومن أركان الإسلام الذي يقوم به الإسلام أن يكون العبد بريئا من الشرك وبريئا من أهله. قال والبراءة من الشرك وأهله. البراءة قال العلماء بمعنى الخلوص والترك بمعنى الخلوص والترك مع البغض لا ما تأتي لفظ البراءة إلا مع البغض فإن هذا من أعظم معاني البراءة البغض. ولهذا متى ترى أحد يقول أنا بريء من فلان إلا وفي نفسه من البغض والكره له أنا بريء أنا تبرأت من فلان. رجل يتبرأ من ابنه يقول أنا بريء منك ما ترى البراءة إلا وفي ماذا فيها شيء من البغض أو يتبرأ من أخيه يتبرأ من أصحابه فلا يأتي البراءة إلا بالترك والخلوص مع ماذا مع البغض مع البغض. فمن شروط الإسلام أن العبد يتبرأ من ماذا يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك هذا لا بد منه يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك. يتبرأ من الشرك من الفعل الواحد من يتبرأ من الشرك تكره يا عبد الله جميع ما يوجد من الأديان المنحرفة في هذه الدنيا تتبرأ من اليهودية تتبرأ من النصرانية تتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام بوذية مجوسية فلا يستقيم يا عبد الله ولا يكون عبد مسلما وهو يدين بدين الإسلام ويعتقد بصحة الأديان الأخرى. ولهذا يذكر العلماء من نواقض الإسلام ومن درس منكم نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ذكر أنه من لم يكفر الكافر أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يعني أتي بعض الناس وهذا موجود من بعض المرضى من العلمانيين أو العقلانيين وكذلك بعض اللي تأثر بفكرة توحيد الأديان يقول يا أخوان أنتم يعني نسمعكم تقولون اليهود والنصارى في النار لماذا هم في النار والعجيب ولا كيف قلنا لسوا من النار نحن لنا دين تابعنا محمد عليه السلام فنحن أهل الإسلام لنا جنة بإذن الله على طاعة لله نصلي صلاة وصيام وزكاة. وهؤلاء النصارى لهم شريعة عيسى لهم دين عندهم الكنيسة يوم الأحد عندهم الصيام عندهم عيد الفصح ما يسمى أعياد خاصة بهم يتعبون هؤلاء إذا طاروا عيسى يدخلون الجنة. اليهود كذلك عندهم التوراة عندهم التوراة وعندهم شريعة موسى عليه السلام في زمانهم فهؤلاء الذين هم يهود في هذه الأزمان إن عملوا بشريعة موسى يلقون الله وراضي عنهم كلهم يدخل الجنة كلهم بشريعته. أما نحتكر نجعل الجنة فقط لآل محمد وهؤلاء لا هذا أخوان هذه المقالة من قال كافر من قال هذه المقالة كافر من شك في كفر اليهود من شك في كفر النصارى فقد كفر فقد كفرهم ربنا جل وعلا. فمن لم يكفر من كفره الله فهو كافر. وهكذا كل ملحد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كفر ربنا من أنكر البعث. فلو أتى أحد الناس وقال إخوان هؤلاء ما يسمون من بالملاحدة ليسوا بكفار فهذا كافر. فهكذا فينبغي أنك تكفر، ومع تكفيرك لهؤلاء تتبرأ منهم، البراءة من الكفار أو البراءة من دين الكفار بأنك تبغض هذا الدين وتعلم أنه دين منحرف وأن ملة عوجاء وأن الله ليس براض عنها، ويا ينبغي أن تصححها لا باعتقادك ولا بلسانك. فهذه البراءة من الدين، البراءة من الفعل، البراءة من الشرك، تتبرأ من دين المشركين. أنت من وضعك بإسلام تحمد الله على ذلك وتكره هذه الأديان، هذا الشرط الأول، البراءة من الشرك. ومع ذلك البراءة من أهله، وهذا قيد مهم نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة يخطئ فيها الكثير من الناس. بعض الناس لربما يتبرأ من الشرك لكن ما يتبرأ من أهله، مثل عنده دين النصارى دين محرف، دين ضلال، دين في النار، لكن كيف يعامل النصارى؟ على خلاف ذلك، عنده من الود، من التعظيم، من التعذير، من المناصرة، من التبجيل، من التقدير، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. من شروط أهل الإسلام ماذا؟ المفاصلة، كما قال ربنا على لسان إبراهيم، قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر إبراهيم من تبرأ؟ إبراهيم تبرأ من أمرين اثنين، قال إنا براء منكم ومما تعبدون، تبرأ إبراهيم من الفعل وتبرأ من الفاعل، تبرأ من الشرك وتبرأ من المشركين. هكذا يكون حال المسلم، كما أنه يتبرأ، كما أنه أشغل هذا القلب بكره وبغض الأديان المنحرفة، كذلك يشغل قلبه بكره وبغض الكفار على أي شاكلة، من يهود، من نصارى، من بوذيين، والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا. وسيأتي إن شاء الله الفصل الخاص ما يتعلق بالولاء والبراء باب في هذا الباب، وذكر الأدلة الكثيرة ومقال العلماء في أهمية هذا الأصل. ولهذا جعل من أعظم أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ما يسمى بالولاء والبراء، بالولاء والبراء، أن نوالي من والى الله وأن نتبرأ ممن تبرأ الله جل وعلا منه، فلا يستقيم. ولهذا قال المؤلف وماذا قال؟ والبراءة من الشرك وأهله، فهذا من شروط الإسلام، كما تتبرأ عبد من الشرك تبرأ كذلك من أهل الشرك، وهذا الذي كان عليه الأنبياء وعليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة يعني ونختم بها أو يعني كذلك يعني من آخر مسائل، هنا تنبيه نبع للعلماء، هو في بعض النسخ يوجد في رسالة الأصول الثلاثة عند هذه الفقرة قول المؤلف اللي هو الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، في بعض النسخ مكتوب والخلوص، والخلوص من الشرك وأهله. وهنا تنبيه على هذه النسخة، يعني قد توجد عندنا وقد لا توجد، فالشاهد أن إذا وجدت نسخة فيها الخلوص من الشرك وأهله فيها هنا التنبيهات ثلاث. التنبيه الأول يقال أن هذه اللفظة ليست في النسخ المعتمدة من رسالة المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، النسخة المعتمدة التي منه التي سطرها بيده وتتابع عليها النساخ أنه كان يقول والبراءة من الشرك وأهله وما ذكر الخلوص، فلعل وجود نسخة فيها الخلوص هذا من تصرف بعض النساخ، تصرف من بعض النساخ وليس هو من ماذا؟ من كلام المؤلف. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قال العلماء من حيث المعنى لفظ البراءة أفضل من لفظ الخلوص، لأن لفظ البراءة فيه معنى الخلوص وزيادة، عندنا البراءة وعندنا الخلوص، تقول البراءة من الشرك وأهله أو تقول الخلوص من الشرك وأهله، قال لا البراءة أفضل، البراءة أفضل من الخلوص. لماذا؟ قال لأن البراءة تشمل الخلوص وزيادة. إيش هذا معنى الكلام؟ قال علماء لفظ الخلوص قال تتخلص من الشرك، تتخلص من أهله، قال هذه عبارة لا تستوحي البغض، لا تستوحي ولا تستلزم البغض والكره، ليس فيها ظاهرها. رب رجل قد يتخلص من الشرك ولا يبغضه قد، ورب رجل قد يتخلص من الكفار لكن يكن في قلبه شيء من الاحترام نحو ذلك. لكن لو قلنا براءة، لا، لأن براءة من لوازم البراءة بغض القلب. فلو قلت البراءة من الشرك، فمعنى البراءة من الشرك أي أنك تترك الشرك وتتخلص من الشرك مع وجود مقت القلب، مع وجود بغض القلب، وهذا أمر مهم في موضوع الولاء والبراء. وهكذا البراء من أهله، لما تتبرأ من الكافر ليس كالتخلص. رب رجل يعني أين صاحب تخلصت منه، قد يكون هذا خلوص في الظاهر لكن في القلب في شيء من محبة. لكن لو قلت تبرأت من صاحبي، معنى أن البراءة والترك أصبح في الظاهر وفي الباطن. فقال العلماء فلفظ البراء أفضل من لفظ ماذا الخلوص، فلهذا لا يستعوب عنها. الوجه الثالث قال العلماء أن لفظ البراء أفضل لأنه لفظ القرآن، لأنه لفظ القرآن. قال إبراهيم عليه السلام إنا براء منكم، ما قال إنا تخلصنا منكم، قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فذكر لفظ ماذا البراء، فظل أنها أفضل وأتم وأسلم لأنها لفظ القرآن. فهذا ما يتعلق بهذه التعريف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أي الإسلام العام إخواني في الله، الإسلام الشرعي عبارة عن ثلاث مراتب، عندنا ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، ثلاث مراتب، وكل مرتبة لها أهل. فمن اتصف بمرتبة الإسلام سمي مسلم، ومن اتصف بصفات الإيمان سمي مؤمن، ومن اتصف بصفة الإحسان سمي محسن. فهي مراتب ثلاث. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وهذا إن شاء الله سيأتي في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.